انتهينا في الدرس الماضي مبحث الشاذ والمحفوظ. اليوم يبدأ المؤلف رحمه الله بالمنكر والمعروف. قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر، الشاذ يقابله المحفوظ، المنكر يقابله المعروف. قال: وإن وقعت المخالفة، مخالفة الثقات مع الضعف أي مع ضعف راويها، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. يعني يقول الحافظ رحمه الله بأن المنكر هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات، هذا معنى كلام الحافظ. فإذا جاءنا حديثان أحدهما يرويه ثقة والآخر يرويه ضعيف، ورواية الضعيف تخالف رواية الثقة، فرواية الضعيف نحكم عليها بأنها منكر، ورواية الثقة نحكم عليها بأنها معروفة. واضح؟ هذا ما ذكره هنا الحافظ في كلامه هذا. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. الآن انظروا إلى الإسناد، المخالفة ستكون في الإسناد. الإسناد يرويه حبي بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس، واضح؟ حبي ابن حبيب هذا ضعيف، يروي الحديث عن أبي إسحاق موصولا كما هو أمامنا. قال أبو حاتم وهو الرازي: هو منكر، هذا الحديث منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. غير من؟ غير حبيب بن حبيب. حبيب بن حبيب يرويه عن أبي إسحاق موصولا، رواه غير حبيب موقوفا على أبي إسحاق من قوله، تمام؟ فهنا تكون رواية حبيب ما حالها؟ منكرة، وتكون رواية غيره معروفة. قال: وهو المعروف، يعني المعروف رواية الثقات عن أبي إسحاق موقوف، فسمى ذاك منكرا وسمى هذا إيش؟ معروفا. هذا أبو حاتم الرازي. طيب، قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. الآن ما العلاقة ما بين الشاذ والمنكر؟ بماذا يتحدان؟ في المخالفة. راوي الحديث الشاذ مخالف، وراوي الحديث المنكر مخالف، فاتحدا من هذا القبيل. لا، نعم، لا، المخالفة لأنهما خالفا غيرهم من الثقات، واختلفا في الضعف والثقة. راوي الشاذ ثقة أو صدوق، وراوي المنكر ضعيف، من هنا افترقا واجتمعا في ماذا؟ في المخالفة. فقول المصنف هنا عموما وخصوصا من وجه لا يريد به المعنى المصطلح عليه المعروف الذي درسناه في أصول الفقه، لا، يريد به المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أي اجتماعهما من وجه وافتراقهما من وجه، هذا ما يريده. قال لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، فالمنكر يشترط فيه أن يكون فيه مخالفة، والشاذ يشترط فيه أن يكون فيه مخالفة، وافترقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، رواية مقبول، الشاذ لابد أن يكون راويه مقبولا حتى نحكم عليه بالشذوذ، وأما المنكر قال والمنكر رواية ضعيف، هذا هو الفرق بينهما. وقد غفل من سوى بينهما، أي أن بعض أهل الحديث جعل الشاذ والمنكر بمعنى واحد، وهو ابن الصلاح، ابن الصلاح جعل الشاذ والمنكر بمعنى واحد، لكن قد وجد في كلام علماء العلل إطلاق المنكر على رواية الثقات، كما في حديث لبس الخاتم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا الحديث أطلق عليه بأنه منكر، قالوا مع أن المخالف فيه هو همام بن يحيى وهو ثقة، فأطلقوا عليه بأنه منكر. فالبعض أجاب بأنه الحكم للغالب، هم في الغالب يطلقونه على الضعيف إذا خالف لا على الثقة إذا خالف، والبعض قال لا، المنكر المراد به عندهم هو الذي يبعد أن يكون صحيحا، يبعد أن يكون صحيحا أو يمتنع أن يكون صحيحا، تبعد صحته أو تمتنع، يقولون هذا هو المنكر. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة، والمتابعة على مراتب. الآن دخل في موضوع جديد، انتهينا من الموضوع الأول وهو معرفة المنكر والمعروف، الآن بدأ في بذكر المتابعات والشواهد، فقال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، عرفنا الفرد النسبي فيما تقدم، إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه أو غيره، ظننا أحد الرواة قد تفرد بحديث عن شيخه، تمام، ثم وجدنا بعد ذلك له متابعا، وجدنا من روى الحديث نفسه عن هذا الشيء، فلنقل مثلا رواية الشافعي عن مالك، بحثنا فلم نجد حديثا معينا يرويه عن مالك إلا الشافعي بصورة معينة، وإن كان رواه غيره بصور أخرى لكن بصورة معينة لم يروه إلا الشافعي عن مالك، فنسميه فرد نسبي، تمام؟ ظننا أن الشافعي قد تفرد به، وبعد البحث والتفتيش تبين عندنا أنه قد توبع، وأنه قد رواه عن مالك غير الشافعي بنفس اللفظ الذي رواه الشافعي، قال فهو المتابع. هذا الثاني الذي رواه عن مالك غير الشافعي يسمى متابعا لمن؟ للشافعي. وضحت الصورة الآن؟ قال المتابع بكسر الموحدة، ما هي الموحدة؟ الباء، الباء يقولون هي الموحدة، يعني عليها نقطة واحدة، موحدة تحتية يعني نقطة واحدة من تحت كي يفرق بينها وبين الياء و النون والتاء، هذه كلها تشكل، صح؟ فلما أقول لك موحدة أخرجت ماذا؟ الياء والتاء والثاء أيضا، صح؟ أي. فلما أقول لك التحتية أخرجت ماذا؟ أخرجنا الفوقية التي هي النون والثاء أيضا، الثاء خرجت من الأول وتخرج أيضا بهذا، بقيت معنا ماذا؟ الباء. ف فهو المتابع بكسر الموحدة، والمتابعة على مراتب. المتابعة مش كلها مرتبة واحدة، لها مراتب. خذ الآن المراتب. قال إن حصلت للراوي نفسه، الآن الراوي عندنا في المثال من؟
الشافعي.
إن حصلت للراوي نفسه، يعني إن وجدنا راويا آخر يشارك الشافعي في الرواية عن مالك، فهي التامة، المتابعة تامة، تابعه في جميع الإسناد وفي كل المتن كامل، ما ترك شيئا، نفس ما روى الشافعي رواه. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، وإن حصلت المتابعة لمالك وليست للشافعي، يعني ما رواه غير الشافعي عن مالك، ولكن وجدنا من يرويه عن نافع غير مالك. تصورين المسألة ولا بنودنا لو كان في لوح لرسمنا الصورة. الآن صورة الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر، يروي الحديث عن مالك جمع بصيغة معينة، يرويه الشافعي عن مالك بصيغة مختلفة عن الصيغ الأخرى، تمام. وجدنا راويا يشارك الشافعي في روايته عن مالك، هذا إيش يسمى؟ متابعة تامة، لأنه تبعه في كل شيوخه من مالك إلى الأخير، تمام؟ طيب ما وجدنا أحدا يشارك الشافعي في روايته عن مالك، ولكن وجدنا عبيد الله بن عمر يرويه عن نافع، يرويه عن من؟ عن نافع، والحديث يرويه مالك عن نافع وليس الشافعي، فهنا المتابعة لمن؟ لمالك اللي هو شيخ الشافعي، فالمتابعة ليست للشافعي ولكن لشيخه، هذه تسمى ماذا؟ متابعة قاصرة بالنسبة للشافعي وليست متابعة تامة، لأنه لم يتابعه في كل شيوخه، تابعه في شيخ شيخه، فالتقى مع الشافعي عبيد الله، هذا التقى مع الشافعي بمن؟ بنافع. فإذا عندنا واحد ما شاركه فيه وهو مالك، فهذه تسمى متابعة قاصرة. وهكذا إن تابعه في من هو فوقه كذلك هي قاصرة، إن تابعه فقط اشترك معه في الصحابة هي أيضا متابعة قاصرة، لكن يشترط أن يكون اللفظ واحد أو المعنى واحد، ما يكون حديث آخر، لا، لابد يكون حديث واحد. قال والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. ماذا يستفاد من التابع متابعة؟ التقوية. لا شك أن الحديث إذا رواه واحد أضعف من أن يرويه اثنان أو ثلاث أو أربع، فكل ما زاد عدد الرواة كل ما كانت الرواية أقوى وأمتن. مثال المتابعة، ما رواه الشافعي في الأم، الأم كتاب للشافعي، كتاب فقهي كبير ومن أنفس ما ألف الإمام الشافعي رحمه الله، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث رواه عن مالك جمع، لكنهم لا يذكرون فيه فأكملوا العدة 30، لا يذكرون فيه فأكملوا العدة 30، يذكرون يقولون فاقدروا له، أما الشافعي قال فأكملوا العدة 30، فهو فرد نسبي، فرد نسبي بالنسبة لهذه الرواية، تفرد به الشافعي عن مالك، تمام. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن من؟ عن مالك، فعدوه في غرائبه، يعني من الأشياء التي أغرب فيها الشافعي، فجاء بشيء غريب لا يعرف، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. واضح الآن المخالفة وين صارت؟ لكن وجدنا للشافعي متابعا. الآن وجدنا، ظننا بأن الشافعي قد تفرد به فكان عندنا فردا نسبيا، ثم بعد التفتيش والتنقيب وجدنا أن الشافعي قد توبع. قال لكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة إيش، تامة ولا قاصرة؟ تامة تامة. عبد الله بن مسلم القعنبي يرويه عن من؟ عن مالك، والشافعي يرويه عن مالك، إذن متابعة تامة. فهذه متابعة تامة، ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. الآن عاصم بن محمد شارك الشافعي بمن؟ بعبد الله بن عمر، ما اشترك. انظروا إلى الإسنادين، اللي عنده كتاب ينطي يطلع في الإسناد، لابد أن طالب العلم يكون معه الكتاب، ما ينفع بدون كتاب، لابد للطالب العلم يكون معه الكتاب، يكون القلم في يده ويسجل ما يعتبره فائدة لا يعرفها، يسجلها كي عندما يراجع يحفظ. أما هكذا إذا ما كان في يده الكتاب لن يتمكن من يعني إتقان الكلام الذي يذكر. الآن الصورة ما عندنا لوحة نرسم معكم الإسنادين، لكن الإسناد الأول والثاني لا يشتركان إلا في الصحابي فقط، فتكون هذه المتابعة متابعة قاصرة، لأنه ما تابع الشافعية في جميع الإسناد، لا تابعه فقط في الصحابي، فهذه تسمى متابعة قاصرة. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، هذه متابعة ماذا الآن؟ قاصرة. لماذا؟ اشترك مع الشافعي في عبد الله بن عمر بس الصحابة، فهي متابعة قاصرة. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، يعني لا نقول متابعة تامة وقاصرة فقط إذا اتحد اللفظ، لا لا نقتصر على هذا، بل حتى لو كان الاتحاد في المعنى، بل لو جاءت بالمعنى لكفى. فالمعتبر عندنا في كونها متابعة أو غير متابعة النظر إلى ماذا؟ إلى الصحابي لا إلى اللفظ أو المعنى، خلافا لابن الصلاح الذي درسناه في الباعث كان النظر فيه إلى ماذا؟ إلى اللفظ أو المعنى. فإذا كانت المتابعة بنفس اللفظ سميت متابعة، وإذا كانت بالمعنى سميت شاهدة. لكن هنا عند الحافظ لا، اختلف الحال. الآن عند الحافظ العبرة بالصحابة، العبرة بالصحابة، إذا جاء الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، فإذا كان الصحابي متحدا يسمى متابعة، وإذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، يكفينا بالمعنى، لكنها مختصة، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، يعني لابد أن تكون من أن يكون الاتحاد قد حصل في من؟ في الصحابة. ويأتي الحديث إما بنفس اللفظ أو بالمعنى لا فرق، بس لابد يكون في اتحاد، يا إما باللفظ يا بالمعنى، مش لا يكون لا لفظ ولا معنى، هذا يكون حديث آخر خلاص. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذن المعتبر عندنا في التفريق بين المتابعة والشاهد ما هو؟ الصحابي، بغض النظر عن الحديث جاء باللفظ أو بالمعنى لا يهم. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الحديث الثاني شاهد ولا متابعة؟ شاهد. لماذا؟ لأن الصحابي قد اختلف حديث ابن عباس، وإن كان قد جاء بنفس اللفظ. الذي بعده أيضا شاهد ولكنه جاء بماذا؟ بالمعنى، لكننا عددناه شاهدا لأنه قد اختلف الصحابة. واضح إلى هنا الآن؟ أتقنت المسألة إن شاء الله؟ طيب. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، يشير إلى من؟ إلى ابن الصلاح، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. ما ينظر إلى الصحابي في مسألة المتابعة والشاهد، ينظر إلى ماذا؟ إلى المتن، أهو بنفس اللفظ أم بالمعنى. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، يعني الشاهد عنده ما جاء بالمعنى والمتابعة ما جاء باللفظ. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. تمام؟ بعد كل هالغلبة أقول لك الأمر سهل، ما في مشكلة. نعم، لا شك أن الأمر سهل، مسألة اصطلاحية وسمي ما شئت، لكن هذا الضابط الذي ذكره الحافظ بن حجر أتقن وأجود وأحسن إن شاء الله. كملنا الآن. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. الآن يريد أن يعرف لك ما هو الاعتبار. تقول ما يعني الاعتبار عند علماء الحديث؟ قل لك الاعتبار هو تتبع طرق الحديث حتى تعرف هل الراوي تفرد بالحديث أم أنه له متابعات وشواهد، هذا هو الاعتبار. واعلم أن تتبع الطرق يعني طرق الحديث من الجوامع أي الكتب التي جمعت الأحاديث ورتبتها على الكتب الفقهية ككتب السنن وغيرها، والمسانيد الكتب التي جمعت أحاديث كل صحابي على حدة ثم بعد ذلك رتبها كل مؤلف بطريقته، هذا معنى المسند. المسند هو الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة. والأجزاء، الأجزاء ما جمعت فيه أحاديث أحد الرواة في كتاب خاص أو جمعت فيه مسألة معينة كجزء القراءة خلف الإمام البخاري، هذا اسمه جزء لأنه يتعلق بمسألة معينة، أو يسمى جزءا إذا جمعت فيه أحاديث أحد الرواة، نجمع حديث سفيان الثوري مثلا يسمى جزء سفيان الثوري وهكذا. المهم المراده من هذا تتبع طرق الحديث في كتب الحديث، تتبع طرق الحديث في كتب الحديث وجمعها حتى نعلم هل الراوي تفرد بالحديث أم أنه لم يتفرد، هذه الطريقة تسمى الاعتبار. لذلك الحديث، واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، ابن الصلاح في علوم الحديث في مقدمته قال باب معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذا الكلام لو سمعه أحد يظن أن الاعتبار قسم من أقسام المتابعات والشواهد، واضح؟ لأنه قال الاعتبار والمتابعات والشواهد، يعني سيأتينا ثلاثة أقسام، لكن الأمر ليس كذلك. قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني قسم، قد يوهم، يعني بعض الناس ممكن تظن بأن مراده من الاعتبار والمتابعات والشواهد أن الاعتبار قسم من أقسام المتابعات والشواهد، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. الاعتبار هو طريقة الوصول إلى المتابعات والشواهد، فليس هو قسم من هذه الأقسام. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. بيّن بهذه الجملة الأخيرة فائدة ترتيب الحديث المقبول التي قدمناها. مش قدم وذكرنا مراتب للحديث المقبول؟ ذكر مراتب للصحيح ولا ما ذكر؟ ذكر مراتب للحسن ولا ما ذكر؟ ذكر مراتب وأقسام، وقال هذا أصح وذاك أدنى صحة إلى آخره. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه. أنا ليش تعبت نفسي وقسمت لكم إياه ووريتكم مراتب؟ في فائدة، ما هي؟ قال: تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. هناك تحصل الفائدة، لما يحصل تعارض بين حديثين ولم تتمكن من الجمع بينهما، ولا وجد عندك ناسخ ولا منسوخ، تحتاج ماذا؟ أن ترجح أيهما أقوى وتأخذ به، وما هو أدنى قوة وتتركه، تمام؟ فعند التعارض هذا ماذا تفعل؟ تقدم الأقوى وتترك الأدنى قوة، لذلك ذكر لك مراتب المقبول، واضح؟ ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. انتهينا من الضعيف غير المقبول، شغلنا معه انتهى. الآن تعالوا للمقبول. المقبول كله يعمل به؟ الحافظ يقول لك: لا، من المقبول ما يعمل به ومن المقبول لا يعمل. كلمة المقبول يدخل فيها ماذا؟ الصحيح والحسن، حديث الصحيح والحديث الحسن، لأن قلنا أن الحديث الصحيح يعمل به والحديث الحسن يعمل به، لكن هنا يقول لنا أن بعض المقبول لا يعمل به. تعالوا نشوف إيش هو هذا الذي لا يعمل به. قال: لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، يختلف معه في المعنى، هذا يتكلم بشيء وهذا يعارضه، إذا ما جاءنا حديث يعارضه فهو المحكم، فهو المحكم، يعني الذي لا يعارضه أي حديث، فمعناه واضح وصريح ولا معارض له من الكتاب والسنة. لا معارض له من الكتاب والسنة، مش من عقول الخربة العفنة، لا، هذه لا علاقة لنا بها، نحن نتكلم عن معارض من الكتاب والسنة. نعم. قال: فهو المحكم، وأمثلته كثير. وإن عورض، إن وجد الحديث المقبول، إن وجد حديث آخر عرضه فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. إذا كان مردود في مشكلة؟ ما في مشكلة، ليش؟ إيش نعمل؟ نشطب المردود، ما لنا شغل به، ونأخذ بماذا؟ بالمقبول. لكن تبقى المشكلة مع إيش؟ إذا تعارض مقبول مع مقبول. قال: والثاني، أن يكون المعارض له مردود لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفته الضعيف. فلا تأتي تعارض لحديث صحيح بحديث ضعيف وتقول لي كيف أجمع بينهم، لا، هو ضعيف، ضعيف يعني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شغل لنا به. وإن كانت المعارضة بمثله، يعني مقبول لمقبول، ماذا نفعل؟ فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. عندي أحد احتمالين لا ثالث لهما. إذا تعارض مقبول مع مقبول، إما أنني قادر على أن أجمع بينهما بأن أحمل مثلا كل منهما على حالة مثلا، أو أي طريقة من طرق الجمع المعروفة والمقررة في كتب الأصول، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، المدلول ما يدل عليه الحديث من معنى، يعني المعنى الذي يدل عليه الحديث، هذا معنى المدلول. فمدلول الحديث الأول، المعنى الذي يدل عليه الحديث الأول والمعنى الذي يدل عليه الحديث الثاني، إن استطعت أن أجمع بينهما وأوفق فالحمد لله انتهت الإشكال، بس بغير تعسف، وهذا موجود للأسف بكثرة عند بعض المتأخرين، تجده إذا تعارض عنده حديثان يتعسف بطريقة الجمع بينهم، تعسف بمعنى التكلف وزيادة. إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، يعني لابد تجمع نعم، لكن جمع يكون قريب من اللفظ، من لفظ الأول ولفظ الثاني، ما تجمع جمع بعيد لا علاقة له لا بهذا ولا بهذا، لا أو لا. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، وهو الحديث الذي اختلف معناه مع حديث آخر. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، مجذوم الذي أصابه مرض الجذام، مرض معدي، فقال هنا فر من المجذوم فرارك من الأسد. لما تشوف الأسد قدامك إيش بتسوي؟ لا بتخلي على آخر سرعة بتركض. كذلك ها هنا وكلاهما في الصحيح، إيش يعني؟ يعني كلا الحديثين صحيحين، كلاهما في الصحيح، انظروا في صحيح البخاري، كلاهما في الصحيح. طيب كيف تجمع بينهما؟ الأول يقول لك لا عدوى، فهو نافي للعدوى، أي أن العدوى غير مؤثرة، والثاني يقول لك فر من المجذوم. ليش فر؟ خشية العدوى في تعارض بين مدلوليهما ولا ما في؟ في. وهذا صحيح وهذا صحيح، كيف تفعل؟ إن استطعت الجمع بينهما فهذا النوع مما يسمى عند أهل العلم مختلف الحديث، حديثان مختلفان في معناهما، فماذا تفعل معهما؟ قال وظاهرهما التعارض. حقيقة لا يوجد شيء اسمه تعارض في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريعة كلها من عند الله، شريعة متقنة محكمة، التعارض في أفهامنا في عقولنا نحن بس. فكيف أجمع الآن أنا من خلال عقلي هذا بين هذين الحديثين؟ قال ووجه الجمع بينهم أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني لا تعدي بنفسها دون قدر الله، لا تعدي بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما كان يعتقده المشركون أنها تعدي بنفسها، لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، فهو بإذن الله حاصل، العدوى حاصلة بإذن الله وقدره، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، هي أشياء كثيرة تعمل بالسبب لكن النتيجة لا تحصل مع وجود السبب، كذلك هذه ممكن أن يوجد السبب وهو الاختلاط لكن العدوى لا تحصل، لكن الغالب أنها تحصل مع وجود سببها، لكن المؤثر والفاعل حقيقة هو الله تبارك وتعالى، فلا عدوى مؤثرة بنفسها، هكذا يكون الجمع بين الحديثين. يكون المعنى الحديث الأول أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها بل بتأثير الله تبارك وتعالى، تمام. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. كذا جمع، هذا الجمع الذي ذهب إليه هو ابن الصلاح، ولكن ابن الصلاح أيضا مسبوق أصلا، قد سبقه غيره لهذا الجمع. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، أي أنه لا عدوى حقيقة، لا مؤثرة بنفسها ولا بغيرها، ما في تأثير أصلا، لا هي سبب ولا هي مؤثرة بنفسها. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. هذا حديث آخر، شخص قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أن إذا دخلت بعير صحيح بين مجموعة من الإبل مريضة بالجرب أنها سينتقل الجرب إلى الأول إلى الصحيح، فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ أول من حصل فيه الجرب من أين جاءه؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. إذن ليست هي العدوى المؤثرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد المرض في الثاني كما أوجده في الأول. وأما كما ابتدأه في الأول، وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. إيش يعني من باب سد الذرائع؟ لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. يقول هنا قوله أو أمره بالفرار من المجذوم لا لأن العدوى مؤثرة، لا لا، ولكن لأمر آخر. إيش هو؟ قال كي لا يحصل أمر، وهو أن ينتقل المرض لهذا الشخص لا بالعدوى، ولكن بتقدير الله أن يمرض هذا الشخص بهذا المرض، فيظن عندما يقع هذا الشيء أن العدوى مؤثرة فيقع في المحذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلأجل إغلاق هذا الباب قال فر من المجذوم، كي لا يحصل هذا الاعتقاد عند الشخص الذي أصابه المرض بقدر الله فيظن أن هناك عدوى. وضحت الصورة؟ هذا كلام الحافظ، لكن الذي يظهر أن الصحيح كلام ابن الصلاح ومن سبقه، يعني الكلام الأول هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون نهى عن الخروج من البلد التي يدب فيها الطاعون، ونهى عن الدخول إليها، وهذا الظاهر والله أعلم لتأثير العدوى بقدر الله تبارك وتعالى. والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، كتاب مختلف الحديث مطبوع للإمام الشافعي رحمه الله، لم يستوعب جميع الأحاديث المتعارضة. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة، له كتاب أيضا مختلف الحديث وهو مطبوع، والطحاوي كتابه مشكل الآثار، وغيرهما. طيب نكتفي بها القدر إن شاء الله. انتهينا في الدرس الماضي المبحث الشاذ والمحفوظ. اليوم يبدأ المؤلف رحمه الله بالمنكر والمعروف. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف، فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر، الشاذ يقابله المحفوظ، المنكر يقابله المعروف. قال: وإن وقعت المخالفة، مخالفة الثقات مع الضعف، أي مع ضعف راويها، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. يعني يقول الحافظ رحمه الله بأن المنكر هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات، هذا معنى كلام الحافظ. فإذا جاءنا حديثان أحدهما يرويه ثقة والآخر يرويه ضعيف، ورواية الضعيف تخالف رواية الثقة، فرواية الضعيف نحكم عليها بأنها منكر، ورواية الثقة نحكم عليها بأنها معروفة. واضح؟ هذا ما ذكره هنا الحافظ في كلامه هذا. مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. الآن انظروا إلى الإسناد، المخالفة ستكون في الإسناد. الإسناد يرويه حبي بن حبيب عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس. واضح؟ حبي بن حبيب هذا ضعيف، يروي الحديث عن أبي إسحاق موصولا كما هو أماما. قال أبو حاتم وهو الرازي: هو منكر، هذا الحديث منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. غير من؟ غير حبي بن حبيب. حبي بن حبيب يرويه عن أبي إسحاق موصولا، رواه غير حبي موقوفا على أبي إسحاق من قوله، تمام؟ فهنا تكون رواية حبيب ما حالها؟ منكرة، وتكون رواية غيره معروفة. قال: وهو المعروف، يعني المعروف رواية الثقات عن أبي إسحاق موقوف، فسمى ذاك منكرا وسمى هذا إيش؟ معروفا. هذا أبو حاتم الرازي. طيب، قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. الآن ما العلاقة ما بين الشاذ والمنكر؟ بماذا يتحدان؟ في المخالفة. راوي الحديث الشاذ مخالف، وراوي الحديث المنكر مخالف، فاتحدا من هذا القبيل. لا، نعم، لا، المخالفة لأنهما خالفا غيرهم من الثقات، واختلفا في الضعف والثقة. راوي الشاذ ثقة أو صدوق، وراوي المنكر ضعيف، من هنا افترقا واجتمعا في ماذا؟ في المخالف. فقول المصنف هنا عموما وخصوصا من وجه، لا يريد به المعنى المصطلح عليه المعروف الذي درسناه في أصول الفقه، لا، يريد به المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، أي اجتماعهما من وجه وافتراقهما من وجه، هذا ما يريده. قال: لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، فالمنكر يشترط فيه أن يكون فيه مخالفة، والشاذ يشترط فيه أن يكون فيه مخالفة، وافترقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، رواية مقبول، الشاذ لابد أن يكون راويه مقبولا حتى نحكم عليه بالشذوذ. وأما المنكر قال والمنكر رواية ضعيف، هذا هو الفرق بينهما. وقد غفل من سوى بينهما، أي أن بعض أهل الحديث جعل الشاذ والمنكر بمعنى واحد، وهو ابن الصلاح. ابن الصلاح جعل الشاذ والمنكر بمعنى واحد، لكن قد وجد في كلام علماء العلل إطلاق المنكر على رواية الثقات، كما في حديث لبس الخاتم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتما. هذا الحديث أطلقوا عليه بأنه منكر، قالوا مع أن المخالف فيه هو همام بن يحيى وهو ثقة، فأطلقوا عليه بأنه منكر. فالبعض أجاب بأنه الحكم للغالب، هم في الغالب يطلقونه على الضعيف إذا خالف لا على الثقة إذا خالف. والبعض قال لا، المنكر المراد به عندهم هو الذي يبعد أن يكون صحيحا، يبعد أن يكون صحيحا أو يمتنع أن يكون صحيحا، تبعد صحته أو تمتنع، يقولون هذا هو المنكر. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة، والمتابعة على مراتب. الآن دخل في موضوع جديد، انتهينا من الموضوع الأول وهو معرفة المنكر والمعروف، الآن بدأ في بذكر المتابعات والشواهد. فقال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، عرفنا الفرد النسبي فيما تقدم، إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه أو غيره، ظننا أحد الرواة قد تفرد بحديث عن شيخه، تمام، ثم وجدنا بعد ذلك له متابعا، وجدنا من روى الحديث نفسه عن هذا الشيء. فلنقل مثلا رواية الشافعي عن مالك، بحثنا فلم نجد حديثا معينا يرويه عن مالك إلا الشافعي بصورة معينة، وإن كان رواه غيره بصور أخرى لكن بصورة معينة لم يروه إلا الشافعي عن مالك، فنسميه فرد نسبي، تمام. ظننا أن الشافعي قد تفرد به، وبعد البحث والتفتيش تبين عندنا أنه قد توبع وأنه قد رواه عن مالك غير الشافعي بنفس اللفظ الذي رواه الشافعي، قال فهو المتابع. هذا الثاني الذي رواه عن مالك غير الشافعي يسمى متابعا لمن؟ للشافعي. وضحت الصورة الآن؟ قال المتابع بكسر الموحدة، ما هي الموحدة؟ الباء، الباء يقولون هي الموحدة، يعني عليها نقطة واحدة، موحدة تحتية يعني نقطة واحدة من تحت كي يفرق بينها وبين الياء والنون والتاء، هذه كلها تشكل، صح؟ فلما أقول لك موحدة أخرجت ماذا؟ الياء والتاء والثاء أيضا، صح؟ فلما أقول لك التحتية أخرجت ماذا؟ أخرجنا الفوقية التي هي النون والثاء أيضا، الثاء خرجت من الأول وتخرج أيضا بهذا، بقيت معنا ماذا؟ الباء. فهو المتابع بكسر الموحدة، والمتابعة على مراتب، المتابعة مش كلها مرتبة واحدة، لها مراتب، خذ الآن المراتب. قال إن حصلت للراوي نفسه، الآن الراوي عندنا في المثال من؟
الشافعي.
إن حصلت للراوي نفسه، يعني إن وجدنا راويا آخر يشارك الشافعي في الرواية عن مالك فهي التامة. المتابعة تامة، تابعه في جميع الإسناد وفي كل المتن كامل، ما ترك شيئا، نفس ما روى الشافعي روى هو. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، وإن حصلت المتابعة لمالك وليست للشافعي، يعني ما رواه غير الشافعي عن مالك، ولكن وجدنا من يرويه عن نافع غير مالك. تصورين المسألة ولا بدنا لو كان في لوح لرسمنا الصورة. الآن صورة الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر، يروي الحديث عن مالك جمع بصيغة معينة، يرويه الشافعي عن مالك بصيغة مختلفة عن الصيغ الأخرى، تمام. وجدنا راويا يشارك الشافعي في روايته عن مالك، هذا إيش يسمى؟ متابعة تامة، لأنه تبعه في كل شيوخه من مالك إلى الأخير، تمام. طيب ما وجدنا أحدا يشارك الشافعي في روايته عن مالك، ولكن وجدنا عبيد الله بن عمر يرويه عن نافع. يرويه عن من؟ عن نافع، والحديث يرويه مالك عن نافع وليس الشافعي. فهنا المتابعة لمن؟ لمالك اللي هو شيخ الشافعي، فالمتابعة ليست للشافعي ولكن لشيخه، هذه تسمى ماذا؟ متابعة قاصرة بالنسبة للشافعي وليست متابعة تامة، لأنه لم يتابعه في كل شيوخه، تابعه في شيخ شيخه. فالتقى مع الشافعي عبيد الله، هذا التقى مع الشافعي بمن؟ بنافع. فإذا عندنا واحد ما شاركه فيه وهو مالك، فهذه تسمى متابعة قاصرة. وهكذا إن تابعه في من هو فوقه كذلك هي قاصرة، إن تابعه فقط اشترك معه في الصحابة هي أيضا متابعة قاصرة، لكن يشترط أن يكون اللفظ واحد أو المعنى واحد، ما يكون حديث آخر، لا، لابد يكون حديث واحد. قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. ويستفاد منها التقوية. ماذا يستفاد من التابع متابعة؟ التقوية. لا شك أن الحديث إذا رواه واحد أضعف من أن يرويه اثنان أو ثلاث أو أربع، فكل ما زاد عدد الرواة كل ما كانت الرواية أقوى وأمتن. مثال المتابعة: ما رواه الشافعي في الأم كتاب للشافعي، كتاب فقهي كبير ومن أنفس ما ألف الإمام الشافعي رحمه الله، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث رواه عن مالك جمع، لكنهم لا يذكرون فيه فأكملوا العدة 30، لا يذكرون فيه فأكملوا العدة 30، يذكرون يقولون فاقدروا له، أما الشافعي قال فأكملوا العدة 30. فهو فرد نسبي يعني بالنسبة لهذه الرواية تفرد به الشافعي عن مالك، تمام. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن من؟ عن مالك، فعدوه في غرائبه، يعني من الأشياء التي أغرب فيها الشافعي، فجاء بشيء غريب لا يعرف، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. واضح الآن المخالفة وإن صارت؟ لكن وجدنا للشافعي متابعا. الآن وجدنا ظننا بأن الشافعي قد تفرد به فكان عندنا فردا نسبيا، ثم بعد التفتيش والتنقيب وجدنا أن الشافعي قد توبع. قال لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة إيش، تامة ولا قاصرة؟ تامة تامة. عبد الله بن مسلم القعنبي يرويه عن من؟ عن مالك، والشافعي يرويه عن مالك، إذا المتابعة تامة. فهذه متابعة تامة، ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. الآن عاصم بن محمد شارك الشافعي بمن؟ بعبد الله بن عمر، ما اشترك. انظروا إلى الإسنادين، اللي عنده كتاب ينطي يطلع في الإسناد، لا بد للطالب العلم يكون معه الكتاب، ما ينفع بدون كتاب، لا بد للطالب العلم يكون معه الكتاب، يكون القلم في يده ويسجل ما يعتبره فائدة لا يعرفها، يسجلها كي عندما يراجع يحفظ. أما هكذا إذا ما كان في يده الكتاب لن يتمكن من يعني إتقان الكلام الذي يذكر. الآن الصورة ما عندنا لوحة نرسم معكم الإسنادين، لكن الإسناد الأول والثاني لا يشتركان إلا في الصحابي فقط، فتكون هذه المتابعة متابعة قاصرة، لأنه ما تابع الشافعية في جميع الإسناد، لا تابعه فقط في الصحابي، فهذه تسمى متابعة قاصرة. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، هذه متابعة مات الآن قاصرة. لماذا؟ اشترك مع الشافعي في عبد الله بن عمر بس الصحابة، فهي متابعة قاصرة. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، يعني لا نقول متابعة تامة وقاصرة فقط إذا اتحد اللفظ، لا لا نقتصر على هذا، بل حتى لو كان الاتحاد في المعنى، بل لو جاءت بالمعنى لكفى. فالمعتبر عندنا في كونها متابعة أو غير متابعة النظر إلى ماذا؟ إلى الصحابي لا إلى اللفظ أو المعنى، خلافا لابن الصلاح الذي درسناه في الباعث كان النظر فيه إلى ماذا؟ إلى اللفظ أو المعنى. فإذا كانت المتابعة بنفس اللفظ سميت متابعة، وإذا كانت بالمعنى سميت شاهدة. لكن هنا عند الحافظ لا، اختلف الحال. الآن عند الحافظ العبرة بالصحابة، العبرة بالصحابة، إذا كان جاء الحديث بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، فإذا كان الصحابي متحدا يسمى متابعة، وإذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفى، يكفينا بالمعنى، لكنها مختصة، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، يعني لابد أن تكون من أن يكون الاتحاد قد حصل في من؟ في الصحابة. ويأتي الحديث إما بنفس اللفظ أو بالمعنى لا فرق، بس لابد يكون في اتحاد، يا إما باللفظ يا بالمعنى، مش لا يكون لا لفظ ولا معنى، هذا يكون حديث آخر خلاص. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذن المعتبر عندنا في التفريق بين المتابعة والشاهد ما هو؟ الصحابي. بغض النظر عن الحديث جاء باللفظ أو بالمعنى لا يهم. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الحديث الثاني شاهد ولا متابعة؟ شاهد. لماذا؟ لأن الصحابي قد اختلف حديث ابن عباس، وإن كان قد جاء بنفس اللفظ. الذي بعده أيضا شاهد ولكنه جاء بماذا؟ بالمعنى، لكننا عددناه شاهدا لأنه قد اختلف الصحابة. واضح إلى هنا الآن؟ أتقنت المسألة إن شاء الله؟ طيب. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، يشير إلى من؟ إلى ابن الصلاح، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. ما ينظر إلى الصحابي في مسألة المتابعة والشهد، ينظر إلى ماذا؟ إلى المتن، أهو بنفس اللفظ أم بالمعنى. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، يعني الشاهد عنده ما جاء بالمعنى والمتابعة ما جاء باللفظ. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. تمام؟ بعد كل هالغلبة أقول لك الأمر سهل، مشكلة. نعم، لا شك أن الأمر سهل، مسألة اصطلاحية، وسمي ما شئت، لكن هذا الضابط الذي ذكره الحافظ بن حجر أتقن وأجود وأحسن إن شاء الله. كملنا الآن. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. الآن يريد أن يعرف لك ما هو الاعتبار. تقول: ما يعني الاعتبار عند علماء الحديث؟ قل لك: الاعتبار هو تتبع طرق الحديث حتى تعرف هل الراوي تفرد بالحديث أم أنه له متابعات وشواهد، هذا هو الاعتبار. واعلم أن تتبع الطرق، يعني طرق الحديث، من الجوامع أي الكتب التي جمعت الأحاديث ورتبتها على الكتب الفقهية ككتب السنن وغيرها، والمسانيد الكتب التي جمعت أحاديث كل صحابي على حدة ثم بعد ذلك رتبها كل مؤلف بطريقته، هذا معنى المسند. المسند هو الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة. والأجزاء، الأجزاء ما جمعت فيه أحاديث أحد الرواه في كتاب خاص أو جمعت فيه مسألة معينة كجزء القراءة خلف الإمام البخاري، هذا اسمه جزء لأنه يتعلق بمسألة معينة، أو يسمى جزءا إذا جمعت فيه أحاديث أحد الرواة، نجمع أحاديث سفيان الثوري مثلا يسمى جزء سفيان الثوري وهكذا. المهم، المراده من هذا تتبع طرق الحديث في كتب الحديث، تتبع طرق الحديث في كتب الحديث وجمعها حتى نعلم هل الراوي تفرد بالحديث أم أنه لم يتفرد، هذه الطريقة تسمى الاعتبار. لذلك الحديث، واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. ابن الصلاح في علوم الحديث في مقدمته قال: باب معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذا الكلام لو سمعه أحد يظن أن الاعتبار قسم من أقسام المتابعات والشواهد، واضح؟ لأنه قال الاعتبار والمتابعات والشواهد، يعني سيأتينا ثلاثة أقسام، لكن الأمر ليس كذلك. قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني قسم قد يوهم، يعني بعض الناس ممكن تظن بأن مراده من الاعتبار ومتابعات الشواهد أن الاعتبار قسم من أقسام المتابعات والشواهد، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. الاعتبار هو طريقة الوصول إلى المتابعات والشواهد، فليس هو قسم من هذه الأقسام. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. بيّن بهذه الجملة الأخيرة فائدة ترتيب الحديث المقبول التي قدمناها. مش قدم وذكرنا مراتب للحديث المقبول؟ ذكر مراتب للصحيح ولا ما ذكر؟ ذكر مراتب للحسن ولا ما ذكر؟ ذكر مراتب وأقسام، وقال هذا أصح وذاك أدنى صحة إلى آخره. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه. أنا ليش تعبت نفسي وقسمت لكم إياه ووريتكم مراتب؟ في فائدة. ما هي؟ قال تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. هناك تحصل الفائدة. لما يحصل تعارض بين حديثين ولم تتمكن من الجمع بينهما، ولا وجد عندك ناسخ ولا منسوخ، تحتاج ماذا؟ أن ترجح أيهما أقوى وتأخذ به، وما هو أدنى قوة وتتركه. تمام؟ فعند التعارض هذا ماذا تفعل؟ تقدم الأقوى وتترك الأدنى قوة. لذلك ذكر لك مراتب المقبول. واضح؟ ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. انتهينا من الضعيف غير المقبول، شغلنا معه انتهى. الآن تعالوا للمقبول. المقبول كله يعمل به؟ الحافظ يقول لك لا، من المقبول ما يعمل به ومن المقبول لا يعمل. كلمة المقبول يدخل فيها ماذا؟ الصحيح والحسن، حديث الصحيح والحديث الحسن، لأن قلنا أن الحديث الصحيح يعمل به والحديث الحسن يعمل به. لكن هنا يقول لنا أن بعض المقبول لا يعمل به. تعالوا نشوف إيش هو هذا الذي لا يعمل به. قال لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده يختلف معه في المعنى، هذا يتكلم بشيء وهذا يعارضه، إذا ما جاءنا حديث يعارضه فهو المحكم. فهو المحكم يعني الذي لا يعارضه أي حديث، فمعناه واضح وصريح ولا معارض له من الكتاب والسنة. لا معارض له من الكتاب والسنة، مش من عقول الخربة العفنة، لا، هذه لا علاقة لنا بها، نحن نتكلم عن معارض من الكتاب والسنة. نعم. قال فهو المحكم، وأمثلته كثير. وإن عورض، إن وجد الحديث المقبول، إن وجد حديث آخر عرضه فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. إذا كان مردود في مشكلة؟ ما في مشكلة. ليش؟ إيش نعمل؟ نشطب المردود، ما لنا شغل به، ونأخذ بماذا؟ بالمقبول. لكن تبقى المشكلة مع إيش؟ إذا تعارض مقبول مع مقبول. قال والثاني أن يكون المعارض له مردود لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. فلا تأتي تعارض لحديث صحيح بحديث ضعيف وتقول لي كيف أجمع بينهم. لا، هو ضعيف. ضعيف يعني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شغل لنا به. وإن كانت المعارضة بمثله، يعني مقبول لمقبول، ماذا نفعل؟ فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. عندي أحد احتمالين لا ثالث له. إذا تعارض مقبول مع مقبول، إما أنني قادر على أن أجمع بينهما بأن أحمل مثلا كل منهما على حالة مثلا، أو أي طريقة من طرق الجمع المعروفة والمقررة في كتب الأصول، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، المدلول ما يدل عليه الحديث من معنى، يعني المعنى الذي يدل عليه الحديث، هذا معنى المدلول. فمدلول الحديث الأول، المعنى الذي يدل عليه الحديث الأول والمعنى الذي يدل عليه الحديث الثاني، إن استطعت أن أجمع بينهما وأوفق فالحمد لله انتهت الإشكال، بس بغير تعسف. وهذا موجود للأسف بكثرة عند بعض المتأخرين، تجده إذا تعارض عنده حديثان يتعسف بطريقة الجمع بينهم، تعسف بمعنى التكلف وزيادة. إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، يعني لابد تجمع، نعم، لكن جمع يكون قريب من اللفظ، من لفظ الأول ولفظ الثاني، ما تجمع جمع بعيد لا علاقة له لا بهذا ولا بهذا، لا. أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، وهو الحديث الذي اختلف معناه مع حديث آخر. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، مجذوم الذي أصابه مرض الجذام، مرض معدي، فقال هنا فر من المجذوم فرارك من الأسد. لما تشوف الأسد قدامك إيش بتسوي؟ ما بتخلي، على آخر سرعة بتركض. كذلك ها هنا، وكلاهما في الصحيح. إيش يعني؟ كلا الحديثين صحيحين، كلاهما في الصحيح. انظروا في صحيح البخاري، كلاهما في الصحيح. طيب كيف تجمع بينهما؟ الأول يقول لك لا عدوى، فهو نافي للعدوى، أي أن العدوى غير مؤثرة. والثاني يقول لك فر من المجذوم. ليش فر؟ خشية العدوى. في تعارض بين مدلوليهما ولا ما في؟ في. وهذا صحيح وهذا صحيح، كيف تفعل؟ إن استطعت الجمع بينهما فهذا النوع مما يسمى عند أهل العلم مختلف الحديث، حديثان مختلفان في معناهما، فماذا تفعل معهما؟ قال وظاهرهما التعارض. حقيقة لا يوجد شيء اسمه تعارض في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريعة كلها من عند الله، شريعة متقنة محكمة. التعارض في أفهامنا، في عقولنا نحن بس. فكيف أجمع الآن أنا من خلال عقلي هذا بين هذين الحديثين؟ قال ووجه الجمع بينهم أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني لا تعدي بنفسها دون قدر الله، لا، تعدي بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما كان يعتقده المشركون أنها تعدي بنفسها، لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، فهو بإذن الله حاصل، العدوى حاصلة بإذن الله وقدره، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. أشياء كثيرة تعمل بالسبب لكن النتيجة لا تحصل مع وجود السبب، كذلك هذه ممكن أن يوجد السبب وهو الاختلاط لكن العدوى لا تحصل، لكن الغالب أنها تحصل مع وجود سببها، لكن المؤثر والفاعل حقيقة هو الله تبارك وتعالى، فلا عدوى مؤثرة بنفسها. هكذا يكون الجمع بين الحديثين، يكون المعنى الحديث الأول أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها بل بتأثير الله تبارك وتعالى، تمام؟ ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، كذا جمع، هذا الجمع الذي ذهب إليه هو ابن الصلاح، ولكن ابن الصلاح أيضا مسبوق، أصلا قد سبقه غيره إلى هذا الجمع. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، أي أنه لا عدوى حقيقة، لا مؤثرة بنفسها ولا بغيرها، ما في تأثير أصلا، لا هي سبب ولا هي مؤثرة بنفسها. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. هذا حديث آخر، شخص قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أن إذا دخلت بعير صحيح بين مجموعة من الإبل مريضة بالجرب أنها سينتقل الجرب إلى الأول إلى الصحيح، فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ أول من حصل فيه الجرب من أين جاءه؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. إذن ليست هي العدوى المؤثرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد المرض في الثاني كما أوجده في الأول. وأما كما ابتدأه في الأول، وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. إيش يعني من باب سد الذرائع؟ لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. يقول هنا قوله أو أمره بالفرار من المجذوم لا لأن العدوى مؤثرة، لا لا، ولكن لأمر آخر. إيش هو؟ قال كي لا يحصل أمر، وهو أن ينتقل المرض لهذا الشخص لا بالعدوى، ولكن بتقدير الله أن يمرض هذا الشخص بهذا المرض، فيظن عندما يقع هذا الشيء أن العدوى مؤثرة فيقع في المحذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلأجل إغلاق هذا الباب قال فر من المجذوم، كي لا يحصل هذا الاعتقاد عند الشخص الذي أصابه المرض بقدر الله فيظن أن هناك عدوى. وضحت الصورة؟ هذا كلام الحافظ، لكن الذي يظهر أن الصحيح كلام ابن الصلاح ومن سبقه، يعني الكلام الأول هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون نهى عن الخروج من البلد التي يدب فيها الطاعون، ونهى عن الدخول إليها، وهذا الظاهر والله أعلم لتأثير العدوى بقدر الله تبارك وتعالى. والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، كتاب مختلف الحديث مطبوع للإمام الشافعي رحمه الله، لم يستوعب جميع الأحاديث المتعارضة. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة، له كتاب أيضا مختلف الحديث وهو مطبوع، والطحاوي كتابه مشكل الآثار، وغيرهما. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.